أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مدى يومي الخميس والجمعة بزيارة لفرنسا، تبدأ مساء الخميس في قصر الإليزي حيث يستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون على مأدبة عشاء بحسب الرئاسة الفرنسية. تأتي زيارة بن سلمان لباريس بعد تلك التي قام بها ماكرون إلى جدة في كانون الأول ديسمبر الماضي، وكان الرجلان أطلقا لهذه المناسبة مبادرة لمساعدة لبنان كما بحثا مسألة الاستقرار في الشرق الأوسط. وزار الأمير بن سلمان اليونان يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقيات حول النقل البحري والطاقة والتكنولوجيا الدفاع وإدارة النفايات والثقافة. وبحسب مصادر إعلامية تأتي زيارة بن سلمان إلى باريس تلبية لدعوة من الرئاسة الفرنسية، وأن ولي العهد سيبحث مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزي المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب. وأوضحت المصادر أن الجانبين سيبحثان عدة ملفات مهمة ورئيسية، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة والملف النووي الإيراني والوضع في اليمن في ظل استمرار التدخل الإيراني من خلال تهريب الأسلحة والذخائر وإرسال خبراء عسكريين إلى جماعة الحوثي، وأيضا الانتخابات الرئاسية في لبنان وأهمية تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية فيه كمطلب دولي لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية وسيطرة الميليشيات التابعة لإيران على القرار في البلاد، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا. وفيما لفتت المصادر إلى أن علاقات الصداقة التي تربط بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي ستسهل التفاهم حول هذه الملفات وتشعباتها، ويرى مراقبون أن الجانب الفرنسي يولي اهتماما خاصا بملف الغاز والنفط مع سعي العديد من الدول خاصة في أوروبا لبحث موارد طاقة بديلة عن روسيا. تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بتقديم بلاده معدات عسكرية إلى بنان، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والناطقة بالفرنسية، لدعم جهودها لمكافحة الإرهاب. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس الفرنسي مع نظيره البنيني باتريس تالون بالعاصمة كوتونو في المحطة الثانية من جولته التي تشمل ثلاث دول غرب إفريقيا، بدأها بالكاميرون والخميس ينهيها في غينيا بيساو. واتفق الرئيسان على دعم فرنسا في بنان للأمن والثقافة والتعليم، وأعرب تالون عن أسفه لعدم توفر المعدات والمواد العسكرية المطلوبة من فرنسا، وأضاف لدينا الوسائل المالية للحصول على هذه المعدات، ولكن مع التوترات في العالم أصبح الأمر إشكاليا. من جانبه قال الرئيس الفرنسي إن اقتناء المعدات لا يعتمد فقط على فرنسا ولكنه يتطلب أيضا هيكلة مسبقة من بنان، وشدد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستقف دائما إلى جانب بنان وسلطاتها في مكافحة الإرهاب من خلال الاستجابة لمطالبهم. وفي زيارة عمل إلى بنان عقد ماكرون اجتماعا انفراديا مع نظيره تالون الذي استقبل نظيره الفرنسي في المجمع الرئاسي مارينا بالاس، وعقب اجتماع القادة جلسة عمل بين السلطات البنينية والفرنسية وزيارة إلى معرض ثنائي في متحف الكنوز الملكية والفنون المعاصرة في بنان. وأشاد ماكرون وتالون في كلمتهما بجودة العلاقات الثنائية بين البلدين. كما أعلن رئيس بنان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة للفترة بين عامي 2022 و26 سترتقي بالعلاقات بين فرنسا وبنان إلى مستوى جديد. وتوجه ماكرون إلى غينيا بيساو مساء الأربعاء حيث يختتم جولته الإفريقية. لقي ما لا يقل عن 66 شخصا مصرعهم في هجمات إرهابية متفرقة في جمهورية مالي وفق مصادر أمنية. وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالجيش في بيان نشر مساء الأربعاء إن القوات المسلحة صدت هجمات إرهابية استهدفت مواقع مختلفة في مدن سافاري وسوكولو وكولومبا. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة استهدافات حديثة لمواقع الجيش المالي، ولم تذكر المصادر العسكرية أسماء الجماعات الإرهابية المسؤولة عن الهجمات، لكنها أشارت لتمركز أحدها في دولة مجاورة ولم تسمي هذه الدولة. في اليمن أعلن الجيش مساء الأربعاء مقتل 5 من جنوده بنيران الحوثيين في جبهات الحديدة وحجة وتعز والضالع وأبين ومأرب وصعدة يومي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع، متهما جماعة الحوثي بخرق الهدنة الأممية من أبرز بنودها، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات. في الشأن التونسي، وتعليقا على اعتبار منظمات حقوقية دولية على رأسها العفو الدولية أن الدستور الجديد لتونس يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز منذ ثورة 2011، أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنها ستراجع دستور تونس الجديد معربة عن استعدادها الدائم لدعمها في مواجهة أي تحديات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في المقر الدائم للمنظمة في نيويورك، وسئل حق عن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريس إزاء اعتبار منظمات حقوقية دولية على رأسها العفو الدولية أن الدستور الجديد في تونس يقوض حقوق الإنسان ويعرض للخطر التقدم المحرز منذ ثورة 2011. أجاب: ما يمكنني أن أقوله هو أننا أحطنا علما بالنتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الذي أجري يوم الاثنين 25 من تموز جوية كما أعلنته هيئة الانتخابات. وأردف يقول: تظل الأمم المتحدة على استعداد لدعم الشعب التونسي في مواجهة أي تحديات قائمة، وتابع: سنقوم بمراجعة هذا التشريع، هذا الاستفتاء، هذه اللغة في الاستفتاء الذي تم التصديق عليه. ووصفت العفو الدولية في تقرير يوم الأربعاء الدستور المستفتى عليه بالمعيب بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان، كما اعتبرت أنه يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. ويوم الثلاثاء قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إن مشروع الدستور حظي بثقة 94.6% من أصوات أكثر من 2,600,000 ناخب. وهذا الاستفتاء هو حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد فرضها في 25 تموز جويلية من العام الماضي، ومنها أيضا إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية حتى 17 من كانون الأول ديسمبر المقبل. حثت الأمم المتحدة يوم الأربعاء المتظاهرين العراقيين على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وفقا لمختلف الأعراف والمواثيق الدولية، واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري يوم الأربعاء مبنى البرلمان بالعاصمة العراقية بغداد رفضا لترشيح تحالف قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وتعليقا على ذلك قال فرحان حق: نحن نشجع الجميع على احترام حرمة هذه المقررات كما هو مبين في مختلف الأعراف والمواثيق الدولية. وأردف يقول: إن ما يحدث يوضح بعض المشاكل التي استرعت انتباه مجلس الأمن الدولي وضرورة أن تعمل جميع الأطراف والجماعات السياسية في العراق معا في وقت تتفكك فيه الوحدة، هذا مصدر قلق كبير. يقول: وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تشرين الأول أكتوبر الماضي. تحالف قوى الإطار التنسيقي الذي رشح السوداني لرئاسة الحكومة العراقية قال: نحن ماضون في تشكيل حكومة بزعامة محمد شياع السوداني رغم اقتحام أنصار الصدر الرافضين لذلك للبرلمان، حيث ترغب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي، بينما السوداني شغل عدة مناصب وزارية. رحبت إيران بالجهود الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015 النووي مع قوى عالمية بعد اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة نص جديد لاستئناف العمل بالاتفاق. وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني لجوزيب بوريل عبر الهاتف إن إيران ترحب بمواصلة الدبلوماسية والمفاوضات، مضيفا: تقول الولايات المتحدة دائما إنها تريد اتفاقا، لذا يجب رؤية هذا النهج في الاتفاق وفي الممارسة العملية. وكان بوريل اقترح يوم الأربعاء مسودة نص جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، قائلا إنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة، وبموجب الاتفاق النووي تقلص إيران أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إن قوى دولية بعينها تقف وراء تعطيل إجراء الانتخابات في بلاده دون أن يحددها، وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك حول آخر مستجدات الأزمة الليبية. السفير الليبي قال في كلمته خلال الجلسة: يعاني اقتصاد ليبيا حاليا من تداعيات التدخل الدولي وعدم التوصل إلى حلول سياسية شاملة ومحاولات وضع حلول تلفيقية وغير واقعية للأزمة السياسية بحسب وصفه، مضيفا إن الحل يكمن ببساطة في دعم إرادة الليبيين في قيام دولة مستقرة وفي دستور يحدد نظامها السياسي والاقتصادي وإدارة موارد البلاد وتوزيعها بما يحافظ على هيبة الدولة وسيادة. وتابع قوله: رغم علمنا بأن هناك قوى دولية بعينها لم يحددها تخشى فكرة إجراء الانتخابات في ليبيا بسبب عدم ضمان نتائجها مما لا يخدم مصالحها الضيقة، وأعرب عن أسفه لأن اهتمام المجتمع الدولي بليبيا ينصب فقط على ثلاثة ملفات كما يقول: أولها استمرار تدفق النفط ومنع الهجرة لأوروبا ومكافحة الإرهاب، وغير ذلك يقول مما يحدث في ليبيا لا يهم، هذا شيء مؤسف للغاية، مؤكدا أن الحل للأزمة في ليبيا لن يأتي إلا من خلال وقف التدخل الخارجي في شؤوننا من قبل عدة دول وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الجميع دون إقصاء وتضمن الحد الأدنى من التوافق الوطني. في الأثناء أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية في مجلس الأمن أن إجراء الانتخابات في ليبيا هو الطريق الوحيد لحل الأزمة التي تشهدها البلاد حاليا. وقالت المسؤولة الأممية في كلمتها لأعضاء مجلس الأمن إن إجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب الأجال هو الحل الوحيد للأزمة، وأضافت أن الوضع يتسم بالتقلب الشديد في ليبيا حيث يظل الانسداد السياسي والدستوري قائما من جراء عدد من الصدمات في طرابلس وما حولها، ونتيجة أيضا للأوضاع الاقتصادية المزرية المتفاقمة بفعل تسييس مؤسسة النفط الوطنية، لافتة إلى أن الليبيين قطعوا شوطا كبيرا في وضع الخطوات والجداول الزمنية والاتفاق على الدستور وشكل وصلاحيات مجلس النواب ومجلس الوزراء. واستدركت في قولها: لكن بقيت نقطة واحدة هي الخلافات بشأن المتطلبات الأهلية للترشح لمنصب رئيس البلاد، وتعمل مستشارة الأمين العام الخاص بليبيا ستيفاني ويليامز مع الأطراف من أجل تجاوز نقطة الخلاف هذه. بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الأربعاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد في عمان عملية السلام مع الفلسطينيين وفق بيان للديوان الملكي الأردني. وحسب البيان، دعا ملك الأردن إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية التي لابد أن يكون الفلسطينيون جزءا منها. وتأتي زيارة لابيد إلى الأردن بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعمان. وأشار ملك الأردن إلى أهمية البناء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة، وأكد ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها وفق البيان. من جهته، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن اللقاء تم بناء على دعوة من ملك الأردن، وأضاف أن الجانبين بحثا خلال لقائهما الفرص العديدة التي من شأنها صب مضمون إضافي لاتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل وتحسين العلاقة العائدة إلى سنين طويلة بين الشعبين وتعزيز المصالح المشتركة. أشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي عاليا بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل المصالحة الفلسطينية، وذلك خلال مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية. ودعا رئيس مجلس الأمن والدول الأخرى المجتمع الدولي إلى دعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال التأكيد على الأهمية التي تمثلها المصالحة لإحياء العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل ودائم ملائم للقضية الفلسطينية. من جهته أبرز السفير نزير العرباوي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة جهود رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون التي نجحت في جمع الجزائر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 للاستقلال المجيد الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية في لقاء تاريخي بعد فتور دام سنوات، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن الخيار السياسي والسلمي هو السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية. وقعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية مع الهلال الأحمر القطري يوم الخميس اتفاقية لبناء قرية سكنية للنازحين السوريين في منطقة الباب شمال سوريا. تبلغ تكلفة بناء مشروع القرية السكنية حوالي 3.5 مليون دولار، ومن المقرر إتمامه خلال عام. ويقضي المشروع ببناء 1000 منزل بمساحة 50 مترا مربعا لكل منزل في مدينة الباب داخل منطقة درع الفرات وفق تنسيق مشترك بين الجهتين التركية والقطرية. كما يتضمن المشروع بناء مسجد ومحلات تجارية ومستوصف صحي ومدرسة ابتدائية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية: المشروع يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للنازحين السوريين في منطقة الباب والمقيمين في الخيام، لافتا إلى التعاون الكبير بين تركيا وقطر في مجال العمل والإغاثة الإنسانية في الداخل السوري. وقال إن قطر لديها دور كبير سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي بدعم النازحين السوريين، وسنعمل معها سويا لتعزيز التعاون في هذا المجال. والمناطق الآمنة في سوريا هي مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع الربيع التي نفذتها قوات الجيش الوطني السوري بدعم من الجيش التركي ضد تنظيمي داعش والواي بي جي والبيكاكا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.